الله تعالى فصل بما يبطل الصلاة، يبطلها من أقصر الطهارة وحش العورة عمدا، لا إن كشفها عن طريق فسترها في الحال الأول. وكان المنشوق تذكر في النظر واستدراك قبلة حيث شرط استقباله، واتصال النجاسة به لم يجرها في الحال. والعمل الكثير عددا من غير جنسها لغير ضرورة، والاستناد قويا لغير رجل، ووجوده عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة، وتعمد زيادة وقت فعلي، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وتعمد السلام قبل إتمامها، وتعمد إحالة المعنى في القراءة، ووجود سترة بعيدة مضى الريان، وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد، وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا، وبتقدم المقوم على امامه وبطلان صلاة امامه، وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده، وبالحلف وبالشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. ولا تنظر ان بلع ما بين اسنانه الى مضغ، وكالكلام ان تنحنح الى حازم او استحبل خشيه او نفخ فبان حرفان، لا ان نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته او غلبه سعال او رقاص او تثاؤب او بكاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسوله الامين. قبل البدء بالامس احد الاخوه سال عن الخمره تتخذ خلا ومعالجتها، فالخمرة فيها نص في عدم جواز اتخاذها خل، لكنها إذا تحولت من غير معالجة فهذا لا بأس به. وهناك قول وهو يعني يميل إليه شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، أن معالجة الخمر وتحويلها إلى خل إن كان ممن يباح لهم ذلك كأهل الكتاب فلا بأس، فإذا أتانا خل قد حول من الخمرة إلى خل من أهل الكتاب فلا بأس باستعماله واتخاذه، أما إذا كان من المسلمين فهذا فيه نص يمنع ذلك. ثم بداية درسنا اليوم قال فصل فيما يبطل الصلاة، وهذه ما يسمى عند أهل العلم مبطلات الصلاة، وهذه المبطلات بالسبر والتقسيم أو باستقصاء ما ورد النص فيه عند المؤلف ومن وافقه. قال يبطلها ما أبطل الطهارة، فكل ما أبطل الطهارة يبطل الصلاة، لأن الطهارة من أعظم شروط الصلاة. قال وكشف العورة وهو كذلك من شروط الصلاة، والشرط لا بد منه قبل المشروط. كشف العورة لكن نص عليه لأنه يجوز للإنسان في بعض أحواله إذا لم يجد ما يستر به عورته أن يصلي عريان، لكنه إن كشفت عورته وعنده ما يسترها عمدا أو إن كشف عورته عمدا فإن هذا الكشف يبطل الصلاة. قال لا إن كشفها نحو ريح، يعني لم يكشفها هو متعمد إنما جاء هوى وانكشفت عورته، قال فسترها في الحال فهذا لا يبطلها، إذا سارع في الستر لا يبطلها. قال أو لا، أي أو لم يسترها في الحال لكن كان المكشوف لا يفحش في النظر كطرف فخذيه أو فخذيه، فإن هذا لا يفحش في النظر، لأن يعني أعظم السوءة القبل والدبر. قال واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، استدبار القبلة بمعنى أن يأخذ جهة معاكسة لها، لأن استقبال القبلة شرط لقوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال حيث شرط استقبالها، حيث شرط استقباله يعني حيث كان استقبالها ومشروطا عليه، وهو العالم القادر لاستقبال القبلة. أما إذا كان عاجز عن استقبال القبلة أو جاهل استقبال القبلة وصلى حيث كان فإن هذا لا تبطل صلاته، وإن تبين له بعد ذلك أنه لغير القبلة. قال: واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. اتصال النجاسة به، وهذا تكلمنا عليه بالأمس في شروط الصلاة ومسألة إيش اشتراط تجنب النجاسة، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، لكن الذي ينبغي للإنسان أن يحرص لنفسه في تجنب النجاسة. قال: والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. وقلنا أن العمل الكثير الذي يبطل الصلاة هو ما خرج عن المعتاد وعرف الناس، حتى أن الإنسان إذا نظر لهذا الرجل لم يعلم أنه يصلي، كأخذه وعطائه وتقدمه وتأخره وغير ذلك. أما العمل يعني الذي لا يكثر فإن هذا لا يبطله، وكما قلنا بالأمس أن الأعمال للصلاة لا تتقيد بعدد، خلافا لمن قال من بعض أهل العلم أنها تتقيد بثلاث أو غيره. قال: والاستناد قويا لغير عذر، لأن القيام ركن والاستناد قوي، بحيث لو وزيح عن هذا الشيء سقط لم يتحقق فيه القيام، قالوا أن هذا يبطلها. أما إذا كان عذر لعدم استطاعته أو يعني مشقة القيام، لكنه إذا اعتمد على شيء استطاع القيام، هذا لا بأس به، قصد لا يبطل الصلاة. قال: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. هذا فيما إذا نسي التشهد الأول، إذا نسي التشهد الأول واستتم قائما وشرع في القراءة، قراءة الفاتحة ثم ذكر أنه لم يجلس التشهد الأول أو لم يقل التشهد الأول فجلس، فإن تبطل الصلاة. لو أنه قام جلس للتشهد الأول لكنه لم يقل التشهد الأول، ساهي، ثم استتم قائما، بعد استتمام قائم قرأ الفاتحة ثم ذكر أنه لم يقرأ التشهد، رجع، رجوعه هذا حال علمه بالرجوع قالوا يبطلها. والعلة عندهم قالوا أن قراءة الفاتحة ركن مقصود، وتركه لهذا الركن ورجوعه إلى ما هو واجب يبطل الصلاة. أما لو استتم قائما ولم يشرع في القراءة يكره له الرجوع ولا تبطل الصلاة في ذلك. أما إذا لم يستتم فله الرجوع، لكن لا يرد على هذا أن القيام ركن، فإذا إذا قام ولم يقرأ فلماذا لا نقول ببطلانها كما قلنا لما إذا شرع بالقراءة؟ نقول: لأن القيام ليس ركنا مقصودا. قال: وتعمد زيادة ركن فعلي، مثل ركوع سجود، هذه أركان فعلية، أو جلوس. قال: وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، يعني كان يقدم السجود على الركوع. قال: وتعمد السلام قبل إتمامها، هذا يبطلها لأنه يخرج بالسلام من الصلاة وتحليلها استسليم. قال: وتعمد إحالة المعنى في القراءة، اللحن على نوعين، لحن يحيل المعنى هذا تبطل الصلاة به، كما لو قال: صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يحيل المعنى، ولحن لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة، لكن يجب عليه أن يتعلم. قال: كمثل لو أنه قال بدل غير المغضوب قال غير المغضوب عليهم، هذا لحن لكن لا يحيل المعنى، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين بفتح الدال. قال: ووجود سترة بعيدة وهو عريان. إنسان صلى عريان لفقد السترة، في أثناء صلاته أبصر سترة ثوب له بعيد، يحتاج إلى حركة ومشي، وربما استدبر وترك القبلة، هذا تبطل الصلاة. أما إذا كان قريبا واستطاع أن يتناوله ويلبسه بسرعة فهذا لا تبطل به الصلاة. وإذلك قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان وبفسخ النية، إنما الأعمال بالنيات. قال وبالتردد في الفسخ إذا صار متردد غير جازم. قال وبالعزم عليه إذا عزم عليه ثم رجع فهذا كذلك يبطل. قال وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، يعني في أثناء الصلاة شك هل هذه صلاة فرض أو نافلة، هل سيصلي الآن أو يؤخرها، وصار يعمل يعني ركع رفع بعدين جزم على مراده الأول، هذا يبطل لأنه عمل عملا من الصلاة وهو شاك فيها لم تكن له نية مجزوم بها. قال وبالدعاء بملاذ الدنيا، يمثل له أهل العلم بقولهم كان يقول اللهم ارزقني زوجة حسناء ودابة هملاجة. الهملاجة نوع من السير في الإبل فيه تؤدة، وهذا على المشهور المذهب قالوا أنه يبطلها، والصحيح أنه لا يبطلها لأن الإنسان مأمور بدعاء الله عز وجل، وأقرب ما يكون الإنسان لربه وهو ساجد فيدعو بما أحب. قال وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، يعني بكاف الخطاب في لله لا شك أنه ظاهر في القرآن كثير، وأما يعني للنبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد في قوله السلام عليك أيها النبي، هذا على المشهور من المذهب. والصحيح أنه لا تبطل به الصلاة، لكنه ربما نقول يكره لكن إذا ثم عذر فلا كراهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما عرض له الشيطان قال أعوذ بالله منك، فجاء أتى بكاف الخطاب ولم تبطل الصلاة. قال وبالقهقهة، القهقهة صوت يخرجه الإنسان عند ضحكه، قالوا لأنه يخالف مراد الإنسان أو أصل الصلاة هذه العبادة. قال وبالكلام ولو سهوا، وهذا محل نظر، إذا كان سهو الأصل أن السهو معفو عنه، ولذلك معاذ بن الحكم لما قال واتك لي أمياه لما رماه الناس بأبصارهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بطل صلاته. قال وبتقدم المأموم، عندكم في بعض النسخ وبتقديم، اللي عنده بتقديم يصححها، وبتقدم المأموم على إمامه، لأن الإمام لا يتحقق له الإمامة إلا بالتقدم على المأموم، فإذا تقدم عليه الإمام لم يتحقق ذلك عليه. قال وببطلان صلاة إمامه، بطلان صلاة الإمام بطلان لصلاة المأموم، هذا على المشهور من المذهب. والقول الثاني لا، أن لا تلازم بين صلاة الإمام وصلاة المأموم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الأئمة إذا أحسنوا فلكم ولهم وإذا أساءوا فلكم عليهم. قال وبسلامه عمدا قبل إمامه ولو سهوا، لأن بسلامه قبل إمامه وهو مؤتم بهذا الإمام لم يكن ممتثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، وهذا من الاختلاف أنك تتقدم على إمامك. قال ولو لم يعده بعده، مفهومه أنه إيش؟ لو سلم قبل إمامه ثم انتبه وبقي في صلاة متابعة لهذا الإمام ثم لما سلم الإمام سلم هو أعاد هذا التسليم أنه لا تبطل صلاته. قال وبالأكل وبالشرب سوى اليسير، يعني أن تبطل الصلاة بالأكل والشرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة أنها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وكذلك مما هو مخالف لهيئة الصلاة من الأكل والشرب. قال سوى اليسير، اليسير في الفريضة يمنعونه، وفي النافلة يرخصون في اليسير من الشرب، وهذا محل نظر. قال عرفا لناس وجاهل. قال وبالأكل وبالشرب سوى اليسير، يعني أن اليسير يعفى عنه عرفا، يعني مرد اليسير عرف الناس. أما لو كان يعني كأس ماء كثير هذا ما يسمى يسير، لكن لو أنه تناول مثل ما يقول جرعة بسيطة. قال لناس وجاهل، مفهومها أن العالم بهذا أن تبطل صلاته. قال ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، يعني إذا ظهر ما بين أسنانه أثناء الصلاة ثم ابتلعه بلا مضغ فإن هذا لا يبطل الصلاة، ومفهومها أنه إذا مضغه تبطل، وهو كذلك لأنه مدرك لهذا الطعام الذي أكله، لكن يعود إلى ما كان من قبل أنه أن المضغ لو أنه مضغه وهو ساهن أو جاهل أنه معفو عنه، لأن ما يبكث بين الأسنان هو يسير جدا. قال وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة، يعني يلحق بالكلام النحنح بلا حاجة، ومفهومه أن النحنح إذا كان لها حاجة فلا بأس، فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طرقه علي تنحنح يشعره بوجوده. قال أو انتحب لا خشية، الانتحاب يصيب الإنسان عند إيش؟ عند الخشية وعند البكاء، فإذا كان من خشية الله فهذا لا يبطل الصلاة، أما إذا كان من غير خشية الله قالوا أنه يبطلها لأنه من جنس الكلام. قال أو نفخ فبان حرفان، يعني أو نفخ فبان حرفان، أف هذا حرفي، لكن هذا في الحقيقة لا يدل على البطلان، يدل على الكراهة صحيح، أما البطلان فهذا ليس من جنس الكلام المنهي عنه، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال لا إن نام فتكلم، يعني لا إن نام نوما يسيرا في الصلاة فظهر منه حرفان فإن هذا لا يبطله. قال أو سبق على لسانه حال قراءته، كان ينفخ حال القراءة يعني من يعني رد النفس. قال أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء فإن هذا كله لا يبطل الصلاة ولو تبين منه إيش؟ تبين حرفا. ثم قال باب سجود السهو، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو. والمشهور من المذهب أن سجود السهو له أحكام ثلاثة، يسن ويباح ويجب، وهذا هو المشهور من المذهب. قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، في غير محله وليس في غير محله، المحل غير المحل، المحل هو المكان والمحل ضد الإحرام، فيسن إذا قال قولا مشروعا في غير محله. مثال ذلك لو أنه في قيامه بدلا أن يقرأ الفاتحة قرأ التشهد، هذا أتى بقول مشروع من جنس ما هو مشروع في الصلاة لكن في غير محله ثم ذكر الفاتحة، ما ليس معنى ذلك أنه إيش أتى بالتشهد ولم يقل الفاتحة، هذا يبطل لأن قراءة الفاتحة ركن، لكنه أتى بقول مشروع وأتى بالقول المشروع، أو أنه في حال الجلوس التشهد قرأ الفاتحة ثم ذكر ثم قرأ التشهد، هذا عندهم يقول أنه يسن ولا يجب، فإذا أتى به فهو مأجور وإن لم يأتي به فلا شيء عليه، قالوا لأنه من جنس عموم السهو، وقد قال صلى الله عليه وسلم من سهى في صلاته فليسجد سجدتين. قال ويباح، هذا الحكم الثاني لسجود السهو، إذا ترك مسنونا، وهل كل يعني يقصد بذلك كل المسنونات؟ قالوا لا، إنما يقصد بذلك السنن القولية، أما سنن الأفعال فهي كثيرة، ولو أبيح السجود لسنن الأفعال لم يخلو مصل من سجود السهو، فالمقصود بالسنن هنا إيش؟ سنن الأقوال. قال ويجب، الآن هذا الحكم الثالث، إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، إذا زاد ركوع هذا كله في حال إيش؟ في حال عدم تعمده، أما إذا تعمد ذلك لا تبطل الصلاة، لأن سبق أن ذكرها في المبطلات. قال وقعودا ولو قدر سجود السهو، معنى أنه لم يقصد سجود السهو، قصد جلوس الاستراحة، جلس ثم ذكر أن هذا ليس محل الجلوس ثم قام، هو لم يقصد جلسة الاستراحة، فهذا عليه إيش؟ سجود سهو، لأن الجلوس هذا زيادة في الصلاة. قال أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، لحن يحيل المعنى ثم صحح هذا اللحن، قالوا أنه إيش؟ يسجد للسهو. قال أو ترك واجبا، يعني من واجبات الصلاة الثمانية التي مرت علينا، وهي تكبيرات الانتقال، قول سبحان ربي العظيم في السجود، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا ولك الحمد، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، ربي اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول والجلوس له. قال أو شك في زيادة وقت فعلها، شف أو شك في زيادة وقت فعلها، معناها أنه لو شك فيها بعد الانتهاء أنه لا يلتفت لذلك. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، يعني إيش؟ ترك سجود السهو المسنون والمباح لا تبطل الصلاة به. قال وكذلك لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، وهذا إشارة إلى أن لو أنه ترك سجود السهو الذي هو بعد السلام، لأن سجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام، لو أنه ترك سجود السهو الذي بعد السلام لا تبطل الصلاة بتركه، يعني لو أنه ترك سجود فعل ما يوجب سجود السهو وأراد أن يسجد له بعد السلام ثم فسلم ثم تركه، يقول لا تبطل الصلاة، بخلاف لو ترك إيش؟ سجود السهو الذي قبل السلام. والعلة عندهم قالوا أن ما قبل السلام من الصلاة وما بعد السلام لا يكون من الصلاة. قال وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، هذا هو المشهور من المذهب، يعني سجود السهو الذي بعد السلام يوجب إيش؟ يوجب التشهد، وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل صحيح يصار إليه، ورد فيه حديث لكن حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، فيكفي أن الإنسان إذا سجد بعد السلام أنه إيش؟ يسلم بعده بعد السجدتين. قال وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. من عليه السجود سهو واجب أو مسنون أو مباح ونسيه، سلم نسيه على أنه بيسجد، ثم طال الفصل صار يتحدث مع صاحبه بعد ربع ساعة ثلث ساعة تذكرنا عليه السجود سهو، قالوا خلاص يسقط، أو أنه حينما سلم أحدث يسقط سجود السهو، أو أنه سلم فخرج من المسجد لحاجة فلما خرج تذكر أنه إيش؟ لم يسجد للسهو، يقول يسقط. يدل عليه أن حديث ذو اليدين، فخرج السرعان من المسجد وصار الحديث ثم وصار أن النبي صلى الله عليه وسلم تم صلاته، ما قال أخبروا هؤلاء أو قل ردوهم حتى يسجدوا للسهو. قال وإن سهى، قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، لأن المأموم إذا لم يكن مسبوقا فإن الواجب عليه متابعة إمامه، فمثلا لو أن مأموم غير مسبوق دخل مع الإمام من أول صلاته نسي شيء من واجبات الصلاة، ما قال ربنا ولك الحمد لما رفع الإمام، ارتفع وصار ساهي كبر للسجود سجد معه بعد تذكر أنه ما قال سمع الله محمد. هذا واجب ويوجب إيش؟ سجود سهو، لكنه بما أنه غير مسبوق نقول لا يسقط عنك سجود السهو لأن الإمام يتحمله، فكما أن الإمام يسجد لسهوه ويجب على المأموم أن يتابعه، ففي هذا الحال إذا لم يكن المأموم مسبوقا وسهى أو أوجب على نفسه سجود سهو فإنه لا يسجد للسهو لأن هذا من مفارقة الإمام. قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، مفهومه أنه إذا كان مسبوقا وسهى في صلاته أنه يسجد للسهو. مثلا مأموم فاتته ركعة جاء في الركعة الثانية نسي ما قال سبحان ربي العلاء أو سبحان أو نسي شيء مما يوجب سجود السهو، جلس مع الإمام في التشهد الأول ولم يقرأ التشهد الأول، جلس معه وقف، هذا أوجب على نفسه إيش؟ سجود سهو، وهو مسبوق يسجد للسهو. وكيفية ذلك؟ نقول إذا قام ليأتي بما فاته من الصلاة يسجد للسهو ثم يسلم. قال وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، إذا سهى الإمام يلزم المأموم أن يتابعه، ولذلك تجد أن الصحابة رضي الله عنهم لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه، وهم الذين نبهوه، مما يدل على أنهم لم يسهوا هم. قال فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، إذا لم يسجد الإمام وهو الترك واجب فإنه هو يسجد. مثال ذلك أن الإمام ترك التشهد الأول ولما سلم الإمام نبهه فلم يسجد، فإنه يسجد هو، سواء كان هذا الإمام تركه لاعتقاد آخر يخالف في هذا، لأن بعض أهل العلم مثل الشافعية يرون أن التشهد الأول سنة ما يسجد له، وهو يرى وجوبه فإنه يسجد له. قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، إذا ركعة زائدة يجب عليه أن يجلس. ومن قام لركعة زائدة كان قام إلى الرابعة من صلاة ثلاثية كالمغرب، أو قام إلى خامسة من صلاة رباعية، أو قام إلى ثالثة من صلاة ثنائية كالفجر. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، سواء ذكر في قيامه بعد قراءة الفاتحة بعد قيامه من الركوع، ما يقول والله خلاص أنا قمت خلاص أكمل، نقول لا، هذا شيء غير مأذون لك فيه شرعا. قال وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا، وإن نهض عن ترك التشهد الأول، في بعض النسخ ما فيه الأول، اللي ما عنده يثبتها، وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا نهض لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما لكن لم يقرأ، ويلزم المأموم متابعته، يعني إذا كان الفاعل لهذا الإمام. قال ولا يرجع إن شرع في القراءة، ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين. ومن شك في ركن، شك هل سجد سجدتين أو سجد سجدة واحدة، وهو في الصلاة، إشارة إلى أن لو أنه سهى أو شك بعد انتهاء الصلاة لا يلتفت له. ومن شك في عدد في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين. وسبقا قلنا لكم القاعدة أن اليقين في الشك في الأعداد الأقل، واليقين في الشك في العدم والوجود العدم. قال بلى بنى على اليقين وهو الأقل. ويسجد للسهو، يعني يسجد للسهو لوجود الشك، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود قال وبعد فراغه لا أثر للشك، بعد الفراغ لا أثر للشك في العبادة. ثم قال باب صلاة التطوع، وهذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصلاة التي نوعها تطوع. قال وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، هذا على المشهور من المذهب، يقول الصلاة أفضل تطوع بعد الجهاد والعلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أن أفضل تطوع هو العلم ثم الصلاة ثم الجهاد، ومنهم من قال العلم ثم الجهاد ثم الصلاة. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس مسلمون جلس معهم يعلمهم أحكام الدين، ولم يصلي راتبة الظهر إلا بعد العصر حينما انصرفوا، مما يدل على إيش؟ على اشتغال بالعلم أفضل من نفل العبادات، الصلاة أعلاها. قال: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها أي التطوع ما سن جماعة، ما سن جماعة هو أفضل شيء. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. وهذا ليس مقصورا على الفريضة، لا، يشمل كل شيء، كل الصلوات التي شرعت فيها الجماعة، لقوله صلاة، صلاة مفرد مضاف، والمفرد المضاف من صيغ العموم، فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فصلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة الإنسان في بيته منفردا. قال: وأفضلها ما سن جماعة، وآكدها الكسوف، لأن بعض أهل العلم يرى وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها حثا شديدا، قال: فإذا رأيتم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية قال: فصلوا وادعوا وتصدقوا. قال: فالاستسقاء لعموم انتفاع الناس به وحاجتهم إليه. قال: فالتراويح، لأنه صلى الله عليه وسلم شرع ذلك وقام به عمر وجمع الناس عليه. قال: فالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر في تراويحه. قال: وأقله أي الوتر ركعة، وأكثره 11، 11 ركعة، 11، وأدنى الكمال يعني في الوتر 3 بسلامين، هذا الأفضل، ويجوز بواحد سردا. لماذا السلامين أفضل؟ لأنه أكثر عمل في التشهد وجلوس لله عز وجل وتسليم. قال: ووقته يعني وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، للإنسان أن يوتر في هذا الوقت متى شاء، فإذا طلع الفجر ما في وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، مما يدل على أن منتهى الفجر، والفجر يعلم بالأذان كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال: ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، يعني على استحباب لحديث الحسن، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، وهذه صفة، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. ومما ورد يعني في قنوت الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا نعم، في قوله إنك تقضي ولا يقضى عليك، هذه كاف الخطاب لله عز وجل، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن المأموم يعني إذا كان خلف إمامه، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، يعني كأنه يشير إلى أن مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من الدعاء مسنون، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه لم يثبت سنة في ذلك، لكن إن مسح الإنسان مرة لا بأس بذلك، أما أنه يتخذه على الدوام لا، فإن من أهل العلم من قال أن المسح لكثرة طرقه يوحي بوجود أصله، لكن نقول بما أنه لم يثبت بطريق صحيح فتركه أولى. قال: وكره القنوت في غير الوتر، كره القنوت في غير الوتر يعني من صلاة الليل، إلا فيما يكون إيش من النوازل. قال: وأفضل الرواتب سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعوها لا في حضر ولا في سفر. ثم المغرب، قالوا والعلة في ذلك أنها من قيام الليل. ثم سواء، يعني بقية الرواتب على حد سواء، والرواتب المؤكدة 10، هذا على المشهور من المذهب أنها 10، والصحيح أنها 12، لكن المشهور من هذا اعتمدوا العشر وحملوا الاثنى عشر على الفضل المشار إليه بأنه بني له بيتا في الجنة. قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وإذا قلنا إنها 12 نجعل ما قبل الظهر 4. قال ويسن قضاء الرواتب والوتر. قضاء الرواتب مسنون، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر وإيقظه حرارة الشمس تنحى عن مكانه الذي بات فيه، ماذا فعل؟ أذن ثم صلى راتبة الفجر ثم صلى الفجر، مما يدل على إيش؟ جواز قضائها. وكذلك حديث عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معهم يعلمهم أمر الدين وقضى راتبة الظهر بعد العصر. قال والوتر كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه ضحا 12، لكن الوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر، لكن الوتر إذا قضاه فإنما يقضيه شفعا. قال إلا ما فات مع فرضه وكثر، يعني إذا إنسان فاته صلوات كثيرة ولها رواتب فإنه يكتفي بالفرائض حتى لا يثقل على نفسه. قال فالأولى تركه، لأنه ربما يكسله عن قضاء الفرائض، لأن لو بيشتغل بيصلي راتبة الفجر ثم بيصلي الفجر ثم يصلي راتبة الظهر ثم يصلي الظهر ثم يصلي راتبة الظهر البعدية، ربما هذا يحمل على إيش؟ أنه يكسل عن قضاء الفرائض وهي أهم، لأن الفرائض أهم من النوافل، لقوله جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال وفعل الكل ببيت أفضل، يعني الرواتب، فعل الرواتب وعموم النفل في البيت أفضل، إلا ما ارتبط سببه في المسجد كركعتي المسجد، ما يصلي في بيته ركعتي المسجد ويجي يجلس في المسجد، لا. قال وفعل الكل ببيت أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، لورود حديث في ذلك حديث معاوية. فمن الكلام أن الإنسان يذكر الله إذا قال الذكر، هذا من الكلام، علم النش أنه فصل بين فرضه ونفله لكي لا يتوهم متوهم أنه زاد في صلاته. قال والتراويح 20 ركعة برمضان، هذا على أحد الأقوال، وإلا فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، 8 قيامة و3 وترة. قال ووقتها ما بين العشاء والوتر، يعني التراويح وقتها هذا كله. قال فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لا شك أن صلاة الليل أفضل، وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقد قال الله عز وجل لنبيه يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن صلاته في الليل. وقال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال والنصف الأخير أفضل من الأول، لأن فيه الثلث الأخير، والثلث الأخير ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا. قال والتهجد ما كان بعد النوم، هذا التهجد، لأن التهجد يكون بعد نومه ولو يسيرة. قال ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل العلة في هذا والحكمة في هذا أنه يطرد عن نفسه آخر عقد الشيطان، لأن الشيطان يعقد على قافية العبد وابن آدم 3 عقد، أن عليك ليلا طويلا فنم، فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت الثانية، وإذا صلى انحلت الثالثة، وقام طيب النفس نشيطا، فيفتتح هذا القيام بركعتين خفيفتين يحل بهما آخر عقد الشيطان حتى ينشط للباقي. قال ونيته عند النوم، يعني يسن أن ينوي الإنسان قيام الليل عند النوم، وإذا علم الله عز وجل صدق نيته عانها الله عز وجل، ولا يكون شيء إلا بمعونة الله. قال ويصح التطوع بركعة لأنها أقل الوتر. قال وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، أجر القاعد غير المعذور، أما المعذور لا، على نصف أجر القائم، فالقائم لا شك أنه أفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. قال وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم وهو مشهور من مذهب الحنابلة قالوا أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، والشافعية يقولون لا، أن القيام أفضل من القعود. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال أن في كل واحد منهما فضيلة، فالسجود والركوع فضيلتهما في الهيئة، والقيام فضيلتهما في بما فيهما من الذكر، ففيما القرآن يقرأ الإنسان القرآن. قال وتسن صلاة الضحى غبا، يعني يوم ترك. تفضل. كيف؟ غير المعذور. كيف؟ أيوة. أي لكن أجرك على نصف أجر القائم، وإذا كان لك عذر لا. أيوة يقول لك هو أجر القاعد غير المعذور، مفاده أن أين. قال وتسن صلاة الضحى غبا، يعني وقت وقت، لا يلزم منه يوم ويوم، يعني مو يوم يصلي، لا، ممكن يصلي شهر ويتركها أيام. ولذلك قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تشاو أن تراه صائما إلا رأيته، ولا تشاو أن تراه مفطرا إلا رأيته. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، لأنه أعلى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث الفتح. لكن الصحيح أنها لا تنحصر بعدد صلاة الضحى. قال ووقتها من خروج وقت النهي، وهو متى؟ ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح تكون صلاة الضحى، لكن لها فضيلة. قال إلى قبيل الزوال، قبيل الزوال يتوقف، لأنها إيش؟ تكون الشمس في كبد السماء. وأفضله إذا اشتد الحر، حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، وهو صغير الإبل، إذا شعر بالحرارة برك. قال وتسن تحية المسجد، يعني أن حكمها، هذا مراده، أن حكمها السنية، ومنهم من قال أنها واجب. قال وسنة الوضوء، وإحياء ما بين العشاءين هو من قيام الليل. هذا سبب إيش؟ لما ذكر أن المغرب أفضل الرواتب بعد راتبة الفجر. فصل. قال ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل. سجود التلاوة يسن، وسجدات التلاوة 15، ومنهم من قال 14، والأظهر أنها 15. قال ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل، يعني معنى أنه قرأ يسجد، ولو تحدث يعني شيء يسير بكلمة كلمتين مع من ثم سجد ما يمنع هذا. قال للقارئ والمستمع، فيها أحد غيرهم؟ قال نعم، السامع ما يسن له، لأن عندنا قارئ ومستمع. المستمع ما هو الفرق بينه وبين السامع؟ المستمع هو المصغي، والسامع لا يكون مشمولا لهذا. ولذلك السامع لا يؤاخذ على سماعه، تجد أن الإنسان يمر في السوق يسمع آلات الموسيقى وآلات اللهو، لا يؤاخذ، لأنه هو ليس مستمع إنما سمع ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع مزمار الراعي ولم يستمع له. فالسامع والمستمع هو الممدوح، وإذا قال الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال وهو يعني سجود التلاوة كالنافلة فيما يعتبر لها، يكبر إذا سجد، يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، يعني يكبر مباشرة ويسجد بدون لا يكبر تكبيرة، يقول الله أكبر الله أكبر للسجود. قال وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والصحيح أن هذا ليس عليه دليل، وأن سجود التلاوة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنها من جنس سائر الذكر. وذلك الإنسان إذا أراد أن يذكر الله عز وجل ما يشترط له إيش؟ الوضوء والطهارة، لأنه قال وهو كالنافلة يعني يشترط لها الطهارة. وأما التكبير فكذلك لم يثبت لا في أوله ولا في جلوسه، وكذلك التسليم. فنقول لساجد سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة، إذا كان خارج الصلاة يسجد ويجلس ويكمل قراءته بدون تكبير، وما يقوله في سجوده مثل ما يقوله في سجود الصلاة. وجاء في الأثر أنه قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره من غير حول مني ولا قوة فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن لو أنه اكتفى بسبحان ربي الأعلى كفى ذلك، لأنه من أشرف الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في السجود، لأن فيه تنزيه لله عز وجل. قال وإن سجد المأموم، أما في الصلاة لا، في الصلاة يكبر لعموم قوله صلى الله عليه، لعموم قول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر لكل خفض ورفع. قال وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته، يعني إذا كان في الصلاة وهو يقرأ خلف الإمام، قرأ هو المأموم قرأ في آية السجدة سجد، تبطل صلاته لأن هذا من مخالفة الإمام فلا تختلف عليه. وكذلك لو سمع قارئ يقرأ خلفه وهو في صلاة مأموم وسجد لقراءة هذا بطلت صلاته. قال أو وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته، مفاده أن لو كان جاهل ما تبطل صلاته، ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت لأن من المخالف من الاختلاف عليه. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، هذا عندهم في سجود التلاوة أن إيش لا تسجد إلا لمن يصح أن يكون إماما لك. فمثلا لو أن امرأة أختك زوجتك بنتك تقرأ ومرت على آية تلاوة وسجدت يقول لا تسجد لأنها لا تصلح أن تكون إماما لك. على المذهب كذلك لو أنه مثلا صبي عمره 7 سنين قرأ آية سجدة وسجد هو أنت ما تسجد، لكن هذا غير صحيح، بل أن الإنسان إذا سمع آية سجدة وسجد القارئ له أن إذا كان مستمع له أن يسجد. قال ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه، يعني معناها أنه إيش لو قرأ من يصلح كونه إماما لك ولم يسجد لا تسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ رجل ولم يسجد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا قدامه، يعني إذا أردت أن تسجد سجود التلاوة لا تسجد قدامه هذا لأنه يكون إمامك، والصحيح جواز هذا. لماذا؟ لأنها ليست صلاة، هم يقيسون على الصلاة وهذا قياس مضطرب باعتبار إيش قولهم. قال ولا عن يساره مع خلو يمينه، لأن ما يصح إقامة المأموم يسار الإمام، فقالوا لما قالوا أنها على قياس الصلاة قالوا أن لا يصح أن يسجد عن يساره مع خلو يمينه، مفادها أنه إذا كان عنده واحد يمين يصح أن يسجد إذا كان هو يساره. والحكمة من يعني من عدم يعني وقوف المأموم يسار الإمام فيما إذا صلوا اثنين أشار إليه بعض أهل العلم، قالوا أنه ربما يحتاج أن يبصق، وهذا يساره كيف يبصق؟ ومعلوم أن المصلي إذا يعني احتاج إلى البصاق إما أن يبصق بين رجليه أو عن يساره. قال ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، لأنهم لا يصلحون أن يكونوا إيش أئمة له. قال ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. قال ويسجد لتلاوة أمي، من هو الأمي؟ قال والأمي عند أهل العلم من لا يحسن قراءة الفاتحة، لو أنه دكتور لكن ما يحسن قراءة الفاتحة هذا عندهم أمي في اصطلاحهم. وزمن، زمن من هو؟ قالوا الزمن كل من به عاهة يسمى زمن، يعني حنا سمينا الآن يسمونه ذوي احتياجات الخاصة. قال ومميز، مميز يعني من بلغ 7 سنين. قال ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وإذا سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. يعني ما يكون إيش سجود الشكر في الصلاة. قال وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. قال فصل في أوقات النهي. لا شك أن الصلاة لها أوقات نهي ينهى عنها، جاء ذلك في أحاديث صحيحة. قال وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. من طلوع الفجر، وطيب حنا نصلي الفجر، قال هذا مشروعة. طيب راتبة الفجر كذلك مشروعة، وإلا فالأصل أن من طلوع الفجر أنه وقت نهي حتى ترتفع تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. وهذا يفيدنا فائدة سنذكرها الآن، أن ما كان مشروعا لا يدخل في النهي. فتحية المسجد مشروعة لا تدخل في النهي. قال وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. قيد رمح يعني قدر الرمح. قال ومن والرمح عادة يعني مقدار يعني متر ونصف إلى متر. قال ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. وعند قيامها يعني في كبد السماء يعني الشمس، عند قيامها الضمير عائد إلى الشمس حتى تزول. هذه ثلاثة أوقات، وبعض أهل العلم يفرع فيها فتجد أنها خمسة أوقات، فيقول من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن غروبها إلى اختفاء القرص، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. قال فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، تحرم بمعنى أنه لو صلى أنه يأثم ولا تقبل. قال ولا تنعقد، يعني لو صلى 100 ركعة ما تنعقد ولا ينتفع بها، بل أنه آثم. قال ولو جاهلا للوقت والتحريم، ولو جاهل، لكن في الصحيح أن الجاهل لا تلحق هذه الآثام، والأجر ربما يؤجر الإنسان على نيته. قال سوى سنة الفجر قبلها، هذه مشروعة. قال وركعتي الطواف. أنتم تشاهدون الآن ناس تطوف بعد العصر، ومعلوم أن الإنسان إذا طاف يسن له ركعتين سواء خلف المقام أو في أي مكان. قال هذا مستثنى. لماذا؟ قالوا لورود النص، قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت من أي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. قال وسنة الظهر إذا جمع أو إذا جمع، نعم وسنة الظهر عندكم إذا جمع أو إذا جمعت جمع. طيب وسنة الظهر إذا جمع يعني أنه جمع تقديم، صلى الظهر ثم صلى العصر، يصح له أن يصلي سنة الظهر مع أنه وقال إيش أن بعد صلاة العصر. قال وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، هذه شروط إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد لورود النص، كما في صحيح مسلم أن في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته التفت فوجد رجلين خلف الصف فأمر بهما فجيء ترتعد فرائصهما مهابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لما لم تصلي؟ فقال صلينا في رحالنا، قال إذا جئتم والناس يصلون فصلوا تكن لكم نافلة. قال ويجوز فيها قضاء الفرائض، يجوز إيش في وقت النهي قضاء الفرائض لأن الفرائض لا يشملها هذا النهي. قال وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، شوف ولو نذرها يعني إنسان نذر أن يصلي ركعتين بعد العصر أو نذر مطلق إن رجع لي فلان سأصلي، رجع بعد العصر يصلي، وكذلك لو نذرها فيها يعني قال أنا نذرت أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر. قال والاعتبار في التحريم بعد العصر بعد فراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها. يقول والاعتبار في التحريم بعد صلاة العصر بعد بفراغ صلاة نفسه لا بصلاة غيره، مثلا لو صلى مسجد وهو ما صلى نقول يصح انك تتنفل قال لا بشروعه فيها، يعني مثلا لو أنه شرع فيها صلى إنسان يصلي العصر، لما صلى وجد سمع جماعة تقام، له أن يقلبها نافل ويصلي معهم إيش حتى يصلي مع فريضة، فهذا إيش شرع فيها، لكن له أن يحولها نفل لأنه لم تنتهي. قال فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع، مثلا قلبها نفل حتى يصلي معهم جماعة، وجد سمع ناس دخلوا علم أنهم سيصلون، فلما حولها نفل ينتظرهم، قالوا نبي ننتظر بعد صاحب لنا، قاموا صلى ركعتين يجوز له. قال وتباح قراءة القرآن في الطريق، وهذا إشارة إلى من منع هذا، لأن من هذا العلم من منع قراءة القرآن في الطرق، قالوا من باب التنزيه، والصحيح إباحة ذلك. قال ومع حدث أصغر، مفاده أن الحدث الأكبر يحجب الإنسان عن قراءة القرآن، ونجاسة ثوب وبدن وفم، والصحيح أن نجاسة الثوب لا تمنع إيش من قراءة القرآن ولا البدن ولا الفم. وحفظ القرآن فرض كفاية، يعني أنه إيش فرض لكنه على الكفاية، ويحث الإنسان على حفظ القرآن، فالله جل وعلا يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. يا مرحبا شيخ سلام. قال ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة، يتعين على الإنسان أن يحفظ ما يجب في الصلاة، والذي يجب في الصلاة قراءة الفاتحة. ثم قال باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، لا قالوا ها ممكن يكون إلى نوعه، وهذا قال به بعض أهل العلم، لكن قالوا أنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه هو أقرب ربما يكون. وباب هنا على أنها خبر لمبتدئ محذوف، تقدير هذا باب، ويصح باب على أنها إيش منصوب لفعل مفعول به لفعل محذوف، أقرأ بابا، وصلاة مضافة والجماعة مضافة إليه. قال تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، لأنها واجبة، صلاة الجماعة إذن واجبة. قال وأقلها إمام ومأموم، هذا أقلها اثنين، ولو أنثى، يعني ولو كان المأموم أنثى، وهذا مما يستثنى في الجماعة في الجمع، المعلوم أن الجمع أقلها إيش أقل الثلاثة، لكن قالوا يستثنى في الجمع أقل الجمع مسألتان، الصلاة وفي الميراث، في الميراث إذا كان اثنين أخوين حجب الأم من الثلث إلى السدس. قال تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، ولا تنعقد بمميز في الفرض، هذا على المشهور من مذهب، يقول المميز من بلغ سبع، لو إنسان صلى مع ولده الذي يبلغ سبع يقول هذه ما تنعقد فيهم جماعة، والصحيح انعقادها لورود الأثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل على قومه عمرو ابن سلمة، وجعله يصلي في قومه وكان دون البلوغ، وكذلك ينعقد يدل عليها كما في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اليتيم، واليتم معلوم أنه إيش أقل من البلوغ لأنه لا يتم بعد البلوغ. قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض، مفاده أن تنعقد في النفل، والصحيح أن تنعقد في الفرض والنفل، وتسن الجماعة في المسجد، تسن، هذا على المشهور من المذهب، والصحيح أنها تجب في المسجد، والمتخلف عنها في المسجد آثم. قال وللنساء منفردات عن الرجال. قال وحرم، ويدل على وجوب صلاة الجماعة الحديث الواردة، نعم، كون النبي صلى الله عليه وسلم يهم بإحراق البيوت، كيف أنه يهم بأمر مسنون، هذا مما يدل على إيش على وجوبها، والله عز وجل بين صلاة الجماعة في حال الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الآية. فلو كانت صلاة الجماعة مسنونة لقال ابن باب أولى أنكم لا تصلون في الخوف، كل واحد مشغول في نفسه، أشغلكم في شيء مسنون؟ إنما بينها الله عز وجل لأنها واجبة عليهم. قال وللنساء منفردات عن الرجال، وحرم أن يؤم بمسجد وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب. يحرم إذا إمام راتب، يحرم أن يؤم إنسان هذا في هذا المسجد إلا بإذن الإمام، فإذا أذن له جاز له. قال فلا تصح إلا مع إذنه. شف يعني لو جاء رجل مثلا المسجد مقرر ثلث ساعة يقيمون الصلاة، جاء رجل بعد 10 دقائق ولا هذا وقام بيصلي بالناس، قاموا صلوا معه الناس، ما تصح لا صلاة الإمام ولا مأموم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، وهذا الإمام سلطان المسجد. قال إلا بإذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت، يعني إذا علم منه الكراهة، لكن إذا علم منه الإباحة هذا لا بأس، أو أنه قد قرر وقتا قال ترى ثلث ساعة إذا ما جيتكم صلوا هذا إذن. قال وذلك فعلوا ذلك الصحابة لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. هذا باعتبار إيش؟ باعتبار أن المذهب يقرر أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام. قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى، مفاده أنه إذا سلم التسليمة الأولى لا يدرك، لأن التسليمة الثانية مختلف فيها، والصحيح أن الجماعة تدرك بالركعة. قال ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن، يعني إذا أدرك الركوع فقد أدرك إيش؟ الركعة، بمعنى أن الإنسان إذا أدرك ركوع الإمام فقد أدرك الركعة، بمعنى أنه إذا أدرك الإمام في سجوده لم يكن مدركا للركعة. قال ثم تابع ويسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، يعني هذا السنة، وإذلك تجد بعض الناس يخطئ في هذا، إذا جاء دخل مع هذا ووجد الإمام ساجد يقول له خلى لما يوقف يكبر، هذا خطأ خلاف السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإذا جئتم والإمام ساجد فاسجدوا، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا في أي على أي هيئة جيت ادخل مع الإمام ساجد بين السجدتين. بعض الناس يقول لك لا خلي لا تفرط، هذه هيئة يحبها الله عز وجل، عبادة، جلوسك هذا عبادة تؤجر عليه، لماذا تفوت على نفسك؟ قال وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. شف انقلبت نفل، لماذا؟ لأنه لم تنقضي صلاته، والإمام تنقضي بالتسليمة الثانية، لأن التسليمة الثانية ركن. قال وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقامة، وهذا يدل على إيش؟ على بعض الناس الذين يأتون مثلا تقام صلاة الفجر أو تقام أي صلاة فيقول خلني أصلي النافلة، الإمام يطول في الركعة الأولى يمدي يصلي ركعتين ولا حاجة، نقول ما تنعقد أصلا، أنت تصلي صلاة باطلة ما تنعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت فلا صلاة، والنفي هنا نفي للصلاة للصحة. قال وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، هذا على أحد القولين، لأن اعتمادا على رواية إيش؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن اعتماد على الرواية الثانية فلا صلاة إلا المقامة أعم. قال وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، إذا أقيمت وهو فيها ننظر، إن كان قد صلى ركعة منها نقول أتمها خفيفة. قال وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضه. قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، يعني إذا صلى الإنسان في المسجد وأقيمت الجماعة يسن له أن يعيد الجماعة لكي لا يجلس فيظن به ظن سوء. قال والأولى فرضه، والأولى يعني إيش؟ الصلاة الأولى هي فرضها، أما الثانية ما يصير فرضين، فرض واحد. قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو، هذا مما يتحمله الإمام عن مأمومه، ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، يعني مفاده إيش؟ جميع القراءة، قراءة الفاتحة وغيرها، لكن هذا فيه خلاف، الصحيح أنه يتحمل غير قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة ورد فيها نص لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. قال وسجود السهو هذا صحيح، ويسن وسجود التلاوة كذلك، يعني إذا مثلا قرأ الإمام سجود التلاوة سجد، يسجد الإمام، يسجد المأموم، لكن لو قرأ المأموم لا ما يسجد. قال والسترة، يعني السترة ليست سترة العورة، السترة التي تكون أمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال ودعاء القنوت كذلك، دعاء القنوت. والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، إذا سبق بركعة ما عاد يستطيع أن يتشهد التشهد الأول، لأن تكون إيش؟ يقوم مع الإمام للإمام الرابع وله الثالثة. قال وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، سن للمأموم أن يستفتح، يعني يقول دعاء الاستفتاح الذي مر علينا بالأمس، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة، وسنة للمأموم، يعني إيش؟ أن ليست واجبة، والصحيح أن قراءة الفاتحة واجبة ليست سنة، صحيح الاستفتاح سنة والتعوذ سنة، لكن قراءة الفاتحة واجبة. قال وسورة حيث شرعت، يعني في الركعتين الأوليين من صلاتنا إيش؟ رباعية أو ثلاثية، لأن في الأخرين ما فيه. قال في سكتات إمامه، إذا كان للإمام سكتات، طيب إذا ما كان له سكتات يقرأ بقراءته في الفاتحة، إذا قال الحمد لله رب العالمين هو يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، حتى إذا قال والضالين هو يقول آمين لقراءته وقراءة الإمام. قال وهي قبل الفاتحة، يعني السكتات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة قبل الفاتحة وبعدها، وبعد الفراغ من القراءة، يعني ثلاث سكتات، أول ما يكبر الإمام يسكت سكتة لأنه يقول دعاء الاستفتاح، وحين ينتهي من قراءة الفاتحة يسكت سكتة لطيفة، وبعد أن ينتهي من القراءة قبل الركوع هذا ورد فيها حديث حذيفة، لكن الحديث ضعيف، حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سكتات، لكن نقول إيش؟ أن السكتة الأولى ثابتة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأما بعد قراءته الفاتحة قبل قراءته الثانية له أن يسكت ليرتد إليه نفسه، لكن إذا أراد أن يوصل بعدما يوضح فصلان انفصال القراءة الأولى عن الثانية لا بأس بذلك، أما الثالثة في الحقيقة لم يثبت فيها سنة. قال وبعد نعم ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء، ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء، يعني في الصلاة السرية. قال فصل ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد، لم تنعقد صلاته. يقول من أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام، هذا مقصود أحرم، من كبر تكبيرة الإحرام مع إمامه، الإمام يكبر هو يكبر معه، ما تنعقد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر، يعني لما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، أما تكبر معه ما صارت المتابعة. قال مع إمامه أو قبله، أو قبل إتمامه، الإمام كبر قال الله أكبر قبل أن يتمها هو كبر، كذلك ما تنعقد صلاته. قال أو قبل إتمامه لتكبيرة الإمام لم تنعقد صلاته. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، هذا الأولى، بل هذا هو السنة لورود الأثر في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله ومن حمده فقول ربنا وكبر، وإذا سجد فاسجدوا. قال فإذا وافقه فيها يعني في غيرش تكبيرة الإحرام أو نعم. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، لكن ما تبطل الصلاة بخلاف إيش؟ تكبيرة الإحرام. وإن سبقه حرم، إذا سبقه يحرم يعني عليه إثم، لكن ما تبطل صلاته. قال فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت. يعني إذا كان يفعل هذا الشيء من باب الجهل لا يؤاخذ عليه، بطلت صلاته. لا صلاة ناس وجاهل، بخلاف إيش؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لا، ما يعفى فيها لا ساهي ولا جاهل ولا. قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، يسن للإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. لكن التخفيف ما هو ضابطه؟ التخفيف ضابطه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يبكتائم تقرأ قل هو الله واحد والعصر، هذا ضابط التخفيف. نقول لا، الذي قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف هو الذي كان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، لكن ليس هذا دائما يقرأ في وقت وهذا وقت. قال مع الإتمام يعني من غير إخلال، ما لم يؤثر المأموم التطويل. أما إذا كان المأمومين يقول لا طول فينا، هذا له أن يطيل. وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، يعني إذا الإمام له أن ينتظر الداخل سواء في حال القيام يطول بالقراءة حتى يفد الناس، أو إذا ركع يطول ركوعه ما لم يشق على المأمومين. وهذا له أصل في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان إيش؟ كان يطيل في الركعة الأولى في صلاة الظهر. قال الصحابة وكان أحدنا يخرج إلى البقيع، وقال في رواية قال إلى العالية، فيتوضأ ويرجع ويدرك الركعة الأولى. قال الصحابة كنا نرى أنه لكي يدرك الناس. قال ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها للحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصل في الإمامة، الأولى بها الأجود قراءة الأفقه. شف الأجود قراءة الأفقه، يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. طيب والأفقه؟ قال لا، لأن فقه الصلاة يحتاجه الإمام لأمر عارض، يعني أن الأصل صلاة صحيحة لكن يحتاج الفقه لأمر عارض مثل أنه يسهى ولا كذا يرتبك في صلاته. قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. والأمي من هو؟ من لا يحسن قراءة الفاتحة لو مع أعلى الشهادات. قال ثم الأسن يعني الأكبر سنا، ثم الأشرف يعني الأشرف نسبا، فالقرشي يقدم على غيره على المشهور من المذهب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا قريش، قدموا قريش ولا تقدموها. ثم الأتقى والأورع، والصحيح أن الأتقى والأورع مقدم حتى على القرشي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يقرع يعني يقرع بين إيش؟ بين من تزاحمت فيه هذه أو وجدت فيها هذه الصفات وتزاحموا، لأن القرعة تستعمل عند انبهام الحقوق أو التزاحم. قال وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد والحاضر والبصير، والمتوضئ أولى من ضدهم. يعني الحر أولى من العبد في الإمامة، والحاضر أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى، والمتوضئ أولى من المتيمم. قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، يعني إنسان أولى أقرأ لكتاب الله، ما يجي واحد ثاني تقدم عليه أقل منه إلا بإذنه يستأذنه. قال ولا تصح إمامة الفاسق إلا طبعا إذا كان له سلطان على هذا المسجد فهو يتقدم على من هو أقرأ منه، إذا كان عنده قراءة يقرأ لكن فيه من هو أقرأ منه لا يتقدم باعتبار أنه ذو سلطان. ولا تصح إمامة الفاسق، والفاسق عند أهل العلم من فعل الكبيرة وأصر على الصغيرة. قال إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، إلا في جمعة وعيد تعذر، لأن هذه لا تقام إلا بهم. قال وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف، الأعمى من ليس بصيرا، والأصم من ليس سميعا، والأقلف من ليس مختتنا، وكثير لحن لم يحل المعنى. وتصح الصلاة خلف من يكثر اللحن لكن لحنه لا يحل المعنى. والتمتام، التمتام من هو؟ قال الذي يكرر التاء مع الكراهة، مع كراهة إمامتهم. قال ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، يعني إنسان عاجز عن شرط من شروط الصلاة، يعني عاجز عن الطهارة الكاملة أو عاجز عن أي شرط كستر، لا يصلي بمن هو قادر عليه، أو ركن، إنسان عاجز عن القيام ما يصلي بمن هو قادر على القيام. قال إلا الإمام الراتب بمسجد، إلا إذا كان هو إمام المسجد وهو الراتب بشرط أن يكون فيه علة مرجوة الزوال، أما إذا كان فيه علة دائمة لا يترك الإمامة. قال مرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. نقف على هذا وصلى الله وسلم.